الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، هذا هو الدرس 49 من كتاب الدراري المضية شرح الدرر البهية للشوكاني رحمه الله. قال: وأما عدم جواز بيع الكلب والسنور فلما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ويدخل في ذلك كلب الصيد والزراعة والحراسة، فلا يجوز أن تباع شيء من الكلاب، وإنما رخص في اقتناء ما تقدم ذكره من كلب الصيد والزراعة والحراسة. أما البيع فما زال النهي على عمومه ولم يأتي ما يخصصه. وفيهما أيضا من حديث أبي جحيفة نحوه، وفي صحيح مسلم وغيره من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور. وهذا الحديث أعله الإمام أحمد وغيره، يرويه معقل بن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير، قال ابن رجب: ثقة، كان أحمد يضعف حديثه عن أبي الزبير خاصة ويقول يشبه حديث ابن لهيعة. قال ابن رجب: ومن أراد حقيقة الوقوف على ذلك فلينظر أحاديث أبي الزبير، فإنه يجدها عند ابن لهيعة كما يرويها معقل سواء. فالحديث في النهي عن بيع القط لا يثبت، ولكن العمل عليه عند جماهير العلماء لأنه لا يستفاد منه، وإن كان للاستفادة فقد رخص بعضهم في بيع وشراء المحرم من الحيوان لقصد الاستفادة. وأخرج النسائي بإسناد رجاله ثقات قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد. وهذا لا يثبت، قال البيهقي: الصواب أنه موقوف. ونقل تضعيفه أيضا عن البيهقي وابن حزم. قال: وأما الدم فلحديث أبي جحيفة في الصحيحين قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم حتى ولو كان الدم الذي يتبرع به الإنسان لإنقاذ غيره، فعلى التبرع يجوز، وأما على البيع فلا يجوز لأن الحديث على عمومه. وأما عصب الفحل وهو ماء الفحل يكريه صاحبه لينزي به، فما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن عصب الفحل، ومثله في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله في الباب أحاديث، ورخص في الكرامة وهي ما يعطى على عصب الفحل من غير شرط شيء عليه، كذا في الحجة. قد جاء بسند ظاهره الاحتجاج، وخرجه الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. فينتبه أصحاب البادية من هذه المسألة، وهي مسألة بيع عصب الفحل، لا سيما وقد ظهر في بعض البلدان الآن الخليجية وغير ذلك المفاخرة بأنساب الإبل، فربما يباع عصب الفحل بعشرات الآلاف من الريالات السعودية، وهذا حرام وسحت لا يجوز، إلا إذا حمل الفحل على ناقة ثم أعطاه صاحب الناقة شيئا من نفسه، أو أعطى الفحل شيئا من العشب ليأكله ويقتاته فلا حرج، أما مع الاشتراط فلا يجوز. وأما الحرام فلما في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر قيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميت فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ قال: لا، هو حرام. ثم قال: لقاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وأخرجه أحمد وأبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. هذا الحديث كما ترى محتج به، إلا أن هناك ما يخصصه، فيجوز بيع الحمار مع أنه حرام الأكل وحرام شرب اللبن منه. قال: وأما فضل الماء فلحديث إياس بن عبد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلاء. والمقصود بالماء هنا الماء الجاري الذي ليس لأحد، وأما إذا كان ماء بئر قد حفره لنفسه أو هكذا ماء ينقله صاحبه على ما يسمى الآن بالوايتات ونحو ذلك، وهكذا الماء المعلب، فهذا يجوز بيعه ولا حرج في ذلك. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه، وقال القشيري: هو على شرط الشيخين. نعم، هو في صحيح المسند. ولحديث جابر عند مسلم وأحمد وابن ماجه بنحوه، وقد ورد مقيدا في الصحيحين. حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلاء، وبلفظ: لا يباع الماء ليمنع به الكلاء، وهو العشب. وهو في صحيح مسلم. وأما ما فيه غرر فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه كبيع السمك في الماء، أو بعتك ما بلغت إليه الحصاه، أو بعتك ثوبي بالملامسة، كل هذا فيه غرر. وأما ما فيه غرر فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. وأخرج أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشتروا السمك بالماء فإنه غرر. وفي إسناده يزيد بن أبي زياد: وقد رجح البيهقي وقفه ولكنه داخل في بيع الغرر. نعم، المثال صواب أنه داخل في بيع الغرر، ولكنه ضعيف لا يثبت لا موقوفا ولا مرفوعا كما ترى في سنده يزيد بن أبي زياد، القرشي ضعيف. وأما حبل الحبل فلنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في مسلم وغيره حديث ابن عمر. وفي الصحيحين: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة. وركز ما هو تفسير حبل الحبلة، قد فسره ابن عمر. وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. مثلا يقول: أبيعك ما يكون في بطن ناقتي في الحمل القادم، فهذا في غرر. أو مثلا: بعني هذا الجمل بما في بطن ناقتي، هذا أيضا فيه الغرر، لأنه قد يخرج مخبولا، أو قد يخرج أنثى وهو يريده ذكر، أو يخرج ذكرا وهو يريده أنثى، أو غير ذلك، وربما خرج ميتا. وحبل الحبل أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يعني أيضا من أنواعه أن يقول: بعتك ما في بطن المولود الذي يأتي من هذه الناقة، ليس ما في بطن الناقة، ما في بطن ما يأتي منها، وهذا يحتاج إلى وقت وزمن وفيه غرر. عن ذلك: وقد قيل إنه بيع ولد الناقة الحامل في الحال، وقيل بيع ولد ولدها كما في الرواية. وقد ورد النهي عن شراء ما في بطون الأنعام كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند أحمد بن ماجه والبزار والدارقطني، وفي إسناد هشام بن حوشب، وفيه ضعف، فيه محمد بن زيد العبدي ضعيف بمرة، وشهر كذلك، وشهر مختلف فيه، فبعضهم يحسن حديثه، إلا أن الجمهور على ضعفه. والشاهد أن حبل الحبل لفظ عام، قد يضم ما في بطنها الآن، وقد يضم ما في بطن الذي في بطنها بعد. قال: وأما المنابذة والملامسة فلحديث أبي سعيد في الصحيحين، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع. ثم يفسر الملامسة: والملامسة لمس ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه. الثوب قد يكون قماشه قديم، أو قد يكون فيه آثار أكل الفئران، أو فيه ضرر، وأنت تقول: بمجرد ما تلمس ثوبي هذا فهو لك، لا يجوز أن تعود فيه، فهذا منهي عنه. والمنابذة في البيع والملامسة لمس ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار ولا يقلبه. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض، كذا في الرواية وفي الباب عن أنس عند البخاري. وأما ما في الضرع والعبد الآبق والمغانم والثمرة حتى تصلح والصوف في الظهر والسمن في اللبن، فلحديث أبي سعيد المتقدم في النهي عن شراء ما في بطون الأنعام فإن فيه النهي عن بيع ما في ضروعها وعن شراء العبد الآبق وعن شراء المغانم حتى تقسم. وقد ورد النهي عن بيع المغانم حتى تقسم حديث ابن عباس عند النسائي. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود، وقد ورد النهي عن بيع الثمر حتى يطعم والصوف على الظهر واللبن في الضرع والسمن في اللبن حديث ابن عباس عند الدارقطني والبيهقي، وعله البيهقي بالوقف. وفي إسناده عمر بن فروخ وقد وثقه يحيى بن معين وغيره. وأحاديث النهي عن بيع الغرر تشد من عضد جميع ما في الروايات، لأن الغرر يصدق على جميع هذه الصور. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بدو الصلاح فقال حتى يحمر أو يصفر. وما ضابط هذا البدو؟ هل تكتفي بكون حبة في المزرعة ظهر فيها الصلاح؟ هذا لا يكفي، لأن بعض الشجرة قد يثمر بعضها قبل بدو الصلاح. والصحيح أن بدو الصلاح يتعلق بالمزرعة كاملة، فمتى احمر بعضها واصفر بعضها وكان الواقع على أنها قد قاربت النضج فعند ذلك يجوز أن تباع، وأما قبل أن تحمر أو تصفر فلا يجوز البيع لها لأنها قد تصيبها الجائحة. وعند ذلك بما يأخذ أحدكم مال أخيه. رجل اشترى مزرعة عنب قبل أن يظهر فيها بدو الصلاح، جاء السيل وأخذها، المال لمن؟ للمشتري أم للبائع؟ سيكون هنا للمشتري، لأن البائع باع منه قبل بدو الصلاح. لكن لو أن البائع باع منه بعد بدو الصلاح ثم جاء السيل أو العاهة فأخذتها، من يتحمل؟ يتحمل المشتري، يتحمل المشتري. وهذا هو الجمع بين حديث أمر بوضع الجوائح وبين هذه الصورة. إذا باع البائع قبل بدو الصلاح يضمن، لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولما فيها من الغرر. وإذا باع البائع بعد بدو الصلاح لا ضمان عليه، على المشتري أن يتحمل ما قدره الله عز وجل عليه. قال نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع. وأخرج نحوه مسلم من حديث أبي هريرة في الصحيحين من حديث أنس نحوه. وأما المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخالرة هذه كلها أسماء لمسمى واحد، المحاقلة بالنسبة إلى الحقل، المزابنة بيع الثمر في رؤوس النخل بثمر مثله، والمعاومة يعني بيع المزرعة لعام، أنا أشتري منك هذه المزرعة لعام، ماذا سيكون في هذا العام؟ سيكون مطر أو جدب، وإذا وقع المطر هل ستكون الزراعة منتجة أم أنها ستأخذها العاهة؟ لابد من النظر في مثل هذا، لأن الإسلام جاء برفع الضرر، لا يظلم البائع ولا يظلم المشتري. والمخاضرة هي بمعنى المحاقلة وقريبا منها، ويدخل فيها أيضا بيع الثمرة الخضراء. فلحديث أنس عند البخاري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والمنابذة والملامسة والمزابنة. وفي الصحيحين عن حديث جابر قال رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة. وفي الباب حديث والمحاقلة بيع الزرع بكيل من الطعام معلوم، هذا نوع منها. والنوع الثاني أن يؤجر الرجل الحقل من آخر فيقول له لك هذا ولي هذا. هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بالدينار والفضة لا بأس. تؤجرني مزرعتك بعشرة دنانير؟ قال نعم. أو تؤجرني مزرعتك على أن أقوم عليها ولي نصف الثمر؟ هذا لا بأس به. المنهي عنه تحديد الجهة، لأنه قد يأتي سيل قوي يضرب جانب المزرعة حتى يهلك ما فيها، أو يأتي سيل ضعيف فيسقي الجانب الذي إلى المطر ويبقى ذلك الجانب لا زرع فيه فيقع الضرر. إن جاء سيل قوي خسر الذي في جهة السيل، وإن جاء سيل ضعيف ربح الذي في جهة السيل خسر الآخر. فكل هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والمحاقلة بيع الزرع بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة بيع ثمر النخل بأوسق من التمر. رخص النبي صلى الله عليه وسلم في 5 أوسق، وهي التي تسمى ببيع العرايا. رجل له نخل كثير وأنت تحتاج إلى 5 أوسق أو دون 5 أوسق لخلاف في الرواية، حتى أن بعض أهل العلم يرى 4، لأنهم قالوا بما أنه دخل الشك فنبني على اليقين. فتأتي أنت عنده وتقول يا فلان عندي 5 أوسق من التمر، تبيع مني هذه 5 الأوسق من التمر؟ مع أن بيع التمر بالتمر تعلمون أنه لابد أن يكون مثل بمثل ويد بيد. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رد بيع بلال وقال أوه أوه عين الربا، لكن في هذه الحالة لحاجة الناس إلى 5 أوسق يأكل منها ويهدي إلى أصحابه ويوسع على أهله، وهو ما يسمى عند بعض البلدان بالخريف، رخص الإسلام في ذلك، لكن بهذا الشرط 5 أوسق أو دون 5 أوسق. وكيف نعرف أن النخلة فيها 5 أوسق؟ نعرف ذلك بأن يأتى بالخراص، لأن أصحاب الزراعة عندهم خبرة. ربما يقف على المزرعة البطاط التي هي تحت الأرض، بطاط تحت الأرض، ويقول هذه المزرعة بكذا كذا طن، أو كذلك البصل ويخرصها، وهكذا يمر على مزرعة العنب أو على مزرعة كذلك التمر ويقول هذه فيها كذا وكذا من التمر، ويتجاوز فيما يعني يقع من الفارق، لأن التقدير إنما هو تقدير رخص فيه. والمزابنة بيع ثمر النخل بأوسق من التمر، والمعاومة بيع ثمر النخل لأكثر من سنة في عقد واحد، والجميع بيع غرر وجهالة، والمخاضرة بيع الثمر خضراء قبل بدو صلاحها. وسيأتي بقية البيوع المنهي عنها في درسنا الآتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.